بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 11 من برنامج التلاوة الصحيحة برواية ورش عن نافع. نذكركم إخواننا الكرام برقم صندوق البريد ورقم الفاكس ورقم البريد الإلكتروني لمن أحب مراسلة البرنامج وطرح استفساراته عن طريق تلك الوسائل، والأرقام تظهر أمامكم تباعا على الشاشة. هذا وقد وصلني عبر بريد البرنامج هذا الكتاب لأخ فاضل، وهو من جزئين، اسمه ويا للعجب اسمه التلاوة الصحيحة. هذا كتاب طبع في السنة الماضية سنة 2400 هجرية، واسمه التلاوة الصحيحة قراءة نافع روايتا قالون وورش، تأليف الأستاذ سليمان ابن عيسى باكلي من الجزائر. أشكر لأخي سليمان باكلي إرساله هذه النسخة لي، وقد تصفحت هذا الكتاب يا أخي سليمان، فوجدته كتابا قيما، فيه علم وافر، وفيه تمكن من اللغة وتمكن من ناصية العبارة، فجزاك الله خيرا على أسلوبك في عرض قراءة نافع بروايتيه قالون وورش. وإن كنت قد أختلف معك في بعض المسائل، من ذلك أنك قسمت مراتب التلاوة إلى أربع، قلت أنها التحقيق والترتيل والتدوير والحذر، وهذا يفعله بعض إخواننا المعاصرين ولا يعرفه أئمتنا القدامى أبدا، بل الذي عليه أئمتنا أن مراتب القراءة يعني سرعات القراءة التي يقرأ بها الإنسان القرآن العظيم ثلاث سرعات وليس أربعة: أبطأها التحقيق، ووسطها التدوير، وأسرعها الحذر. وكلمة الترتيل أمر يعم هذه السرعات الثلاث. وإن كان الترتيل يا أخي هو كما ينقل عن سيدنا علي أنه فسر قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إن كان الأمر كذلك فلا غنى عن تجويد الحروف ولا عن معرفة الوقوف للقارئ، سواء أبطأ في قراءته أو أسرع أو كان بين الأمرين. أما أن نجعل التحقيق قسيما أن نجعل الترتيل قسيما للتحقيق والتدوير والحذر، فهذا أمر لا يعرفه أئمتنا، وإنما هو من فعل بعض المحدثين لعدم التمكن. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر في القراءات العشر: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. فقوله رحمه الله مرتلا ينطبق على هذه السرعات الثلاث. هذا الأمر الأول الذي نفت نظري في كتابك. والأمر الثاني أنك ملت إلى ما عليه كثير من المعاصرين من تقدير أزمنة المدود بحركات الإصبع قبضا أو بسطا، وهذا أمر أيضا من عمل المحدثين لا يعرفه أئمتنا أبدا، وإنما الحركة هي حركة الحرف. فقول أئمتنا رحمهم الله إن هذا المد بمقدار حركتين، أي بمقدار النطق بحرفين متحركين متتاليين، فزمن قا مثلا يساوي زمن قاقا تماما، هذا معنى قولهم حركتين. أما أن تكون الحركة حركة الإصبع فهذا أمر يعني خرج مع أحد الناس منذ ما لا يزيد عن 100 سنة على أبعد تقدير، لأن الإمام الضباع رحمه الله يقول: وكان مشايخنا يقدرونه بقبض الإصبع أو بسطه بحالة وسطى. فقوله وكان مشايخنا، ومعروف أن مشايخ الضباع يعني أمرهم في بداية القرن الرابع عشر الهجري، فالأمر لا يتعدى 100 سنة أبدا. لذلك المقياس المنضبط الصحيح في تقدير المدود هو حركات الحروف لا حركات الأصابع. ومع ذلك فجزاك الله خيرا، الكتاب مليء بالعلم، ونفعك الله ونفع بك، وشكرا لك على مجهودك الذي بذلته، وأثابك الله تعالى عن أهل القرآن خيرا. إخواننا الكرام، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على مذهب ورش في نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وبينا بأن هذا النقل يكون إن كانت همزة القطع في آخر الكلمة الثانية والحرف الساكن في آخر الكلمة الأولى، على ألا يكون هذا الساكن حرف مد ولا ميم جمع. وبينا بأن هذه القاعدة مضطردة في القرآن العظيم كله، وفي قوله تعالى كتابيه إني في سورة الحاقة، وجهان: النقل كتابيهن، أو ترك النقل لأن الهاء هاء سكت، كتابيه إني. هذا كان درسنا الماضي، وبه نكون قد أنهينا الكلام على الهمز المفرد. ننتقل اليوم لنتكلم عن أمر جديد، وهو اجتماع همزتين في كلمة واحدة. كيف الحال إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة؟ وماذا يفعل ورش رحمه الله في ذلك؟ هذا ما سنبحثه اليوم. بادئ ذي بدء، أحب أن أقول إذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة فالأولى دائما مفتوحة، والثانية قد تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. إذن الأولى لا تكون مضمومة ولا مكسورة، وإنما مفتوحة أبدا، والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. فإن كانت الهمزة الثانية مفتوحة، يعني اجتمع لدينا همزتان مفتوحتان، فإن لورش رحمه الله تعالى في ذلك وجهان أو وجهين. الوجه الأول أن يسهل الهمزة الثانية بين، يعني بين الهمزة المحققة والألف. فمثلا قوله تعالى أأنذرتهم، يقوله أأنذرتهم، أأنذرتهم. أألد وأنا عجوز، يقول أألد وأنا عجوز، أألد. هكذا نطق الهمزة المسهلة المفتوحة، فلا هي محققة أألد، ولا هي مبدلة هاء أهلد كما يفعل بعض من لا إتقان عنده. فانتبهوا إلى هذا الأمر، لأن التسهيل حالة بين حالتين. هذا هو الوجه الأول بالنسبة إذا التقى همزتان وكل منهما مفتوحة. الوجه الثاني يا إخوة أن يبدل الهمزة الثانية، بدلا من أن يسهلها يبدلها ألفا، فبدأ أن يقول آآ يقول آآ، يعني الهمزة الأولى تبقى على حالها والثانية يكون مكانها ألف. وحينئذ ننظر، فإن كان بعد هذه الألف حرف ساكن ينشأ مد لازم كلمي مخفف، ونحن نعلم من علم التجويد أن المد اللازم بكل أقسامه يمد بمقدار 6 حركات، فحينئذ لا بد من هذا المد. فمثلا المثال الذي ذكرناه أأنذرتهم، أأن النون ساكنة مخفاة، فعندما نبدل الهمزة الثانية ألفا ينشأ المد اللازم، فيقول ورش رحمه الله أنذرتهم، أنذرتهم. أما إذا لم يكن بعد الهمزتين ساكن فيبدل الهمزة الثانية ألفا ويمدها مدا بمقدار 2 حركات كالمد الطبيعي. المثال الثاني الذي كنا قد ذكرناه قوله تعالى أألد وأنا عجوز، آآ، فيبدل الثانية ألفا فيقول آلد وأنا عجوز، آلد وأنا عجوز. لا داعي لتطويل المد هنا لأن اللام متحركة بالكسر، آلد وأنا عجوز. هذا إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة. إذن إذا التقى همزتان في كلمة وكانت الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، فلورش وجهان. الوجه الأول تسهيل الهمزة الثانية أنذرتهم، والوجه الثاني إبدالها ألفا أنذرتهم آلد وأنا عجوز وما ماثلها. أما إن كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة فليس لورش إلا التسهيل في الثانية فقط، ليس له إلا التسهيل، كقوله تعالى مثلا أئنا، أصلها أئنا فيقولها أئنا، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا يقول أئفكا. هذا بالنسبة إن كانت الثانية مكسورة، فإن كانت الثانية مضمومة كقوله تعالى أأنبئكم أو أأنزل، فإن ورشا يقول أأنبئكم بتسهيل الثانية المضمومة بين الهمزة المحققة والواو. أأنزل أأنزل ينطقها بين الهمزة المحققة والواو أيضا، فليحذر القارئ من إبدالها هاء بأن يقول أهنزل، وليحذر من تحقيقها على رواية ورش أيضا بأن يقول أأنزل. هذا هو درسنا اليوم. نلاحظ المعلومات التي ذكرتها لكم على اللوحة التعليمية. مذهب ورش في الهمزتين من كلمة، إذا التقى همزتا قطع في كلمة وكانتا مفتوحتين فلورش في الثانية وجهان، أولا تسهيلها بين بين، ثانيا إبدالها ألفا، فإن كان بعدها ساكن تمد بمقدار 6 حركات مدا لازما، وإن كان بعدها متحرك تمد بمقدار 2 حركات. هذا الذي رأيناه على اللوحة الأولى يمثل اجتماع الهمزتين إن كانتا مفتوحتين. والآن نرى على اللوحة الثانية إن كانت الثانية من الهمزتين مكسورة أو مضمومة. نلاحظ على الشاشة مذهب ورش في الهمزتين من كلمة، أما إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة وكانت الثانية مكسورة أو مضمومة فإنه يسهل الثانية منهما، نحو الأصل أأنذرت تصبح بعد التسهيل أأنذرتهم، وبعد الإبدال أأنذرتهم. المثال الثاني أألد تصبح بعد التسهيل أألد، وإن أبدلناها تصبح آلد آلد. المثال الذي بعده قوله تعالى أئفكا، وقد اجتمع فيه همزتان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فيقرأها ورش بعد التسهيل أئفكا أئفكا. المثال الأخير قوله تعالى أأنزل يصبح بعد التسهيل أأنزل أأنزل. هذا هو مذهب ورش في الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة، لا أظن أن فيه صعوبة، وإنما يحتاج إلى شيء من التركيز والفهم، فإذا أتقنه الإنسان يستطيع أن يقرأ في كل القرآن العظيم كل همزتين ملتقيتين في كلمة بإذن الله تبارك وتعالى. إخواننا الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد أنهينا تلاوة سورة النبأ، واليوم نشرع بتلاوة سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والنازعات غرقا.
والنازعات غرقا.
والناشطات نشطا.
والناشطات نشطا.
والسابحات سبحا
والسابحات سبحا
فالسابقات سبقا
فالسابقات سبقا
فالمدبرات أمرا
فالمدبرات أمرا
يوم ترجف الراجفة
يوم ترجف الراجفة
تتبعها الرادفة
تتبعها الرادفة
قلوب يومئذ واجفة
قلوب يومئذ واجفة
أبصارها خاشعة
أبصارها خاشعة
يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
إذا كنا عظاما نخرة
إذا كنا عظاما نخرة
قالوا تلك إذا كرة خاسرة
قالوا تلك إذا كرة خاسرة
فإنما هي زجرة واحدة
فإنما هي زجرة واحدة
فإذا هم بالساهرة
فإذا هم بالساهرة
هل أتاك حديث موسى
هل أتاك حديث موسى
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
اذهب إلى فرعون إنه طغى
اذهب إلى فرعون إنه طغى
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
فقل هل لك إلى أن تزكى
فقل هل لك إلى
وأهديك إلى ربك فتخشى
وأهديك إلى ربك فتخشى
فأراه الآية الكبرى
فأراه الآية الكبرى
فكذب وعصى
فكذب وعصى
ثم أدبر يسعى
ثم أدبر يسعى
فحشر فنادى
فحشر فنادى
فقال أنا ربكم الأعلى
فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
أنتم أشد خلقنا من السماء. هذه الكلمة ينطبق عليها بحثنا الذي بحثناه اليوم، فكلمة أأنتم التقى بها همزتان من كلمة واحدة، والأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، ففيها وجهان كما أسلفنا. قد أتينا الآن بالوجه الأول وهو الإبدال، الآن نأتي بالوجه الثاني وهو التسهيل. أنتم أشد خلقنا من السماء.
أنتم أشد خلقنا من السماء.
بناها
بناها
رفع سمكها فسواها.
رفع سمكها فسواها.
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
والأرض بعد ذلك دحاها.
والأرض بعد ذلك دحاها.
أخرج منها ماءها ومرعاها.
أخرج منها ماءها ومرعاها.
والجبال أرساها.
والجبال أرساها.
متاعا لكم ولأنعامكم.
متاعا لكم ولأنعامكم.
فإذا جاءت الطامة الكبرى.
فإذا جاءت الطامة الكبرى.
يوم يتذكر الإنسان ما سعى.
يوم يتذكر الإنسان ما سعى.
وبرزت الجحيم لمن يرى.
وبرزت الجحيم لمن يرى.
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا.
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا.
فإن الجحيم هي المأوى.
فإن الجحيم هي المأوى.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
فإن الجنة هي المأوى.
فإن الجنة هي المأوى.
يسأل يسألونك عن الساعة أيان مرساها
يسألونك عن الساعة أيان مرساها
فيما أنت من ذكراها
فيما أنت من ذكراها
إلى ربك منتهاها
إلى ربك منتهاها
إنما أنت منذر من يخشاها
إنما أنت منذر من يخشاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
صدق الله العظيم. أذكركم يا أخواني بكلمة المأوى التي مرت معنا مرتين في هذه السورة، فيها همزة ساكنة والمأوى بوزن المفعل، ومع ذلك لم نبدل هذه الهمزة فلم نقل الماوى، لأننا عندما شرحنا درس الهمز المفرد الساكن لورش قلنا بأن ورشا يستثني ما كان مشتقا من الإيواء، وهذه الكلمة مشتقة من الإيواء، المأوى تؤويه، كل هذه لا يبدلها ورش وإنما يحقق همزتها، هكذا رواها وهكذا نقلها عن شيخه نافع. نكتفي بهذا القدر من التلاوة، وأذكركم بالتواصل مع البرنامج من خلال البريد والفاكس والبريد الإلكتروني، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.